أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخر مفهوم يبحث عنه هو مفهوم التعليل، فإنه قد يذكر للحكم المدلول عليه في الخطاب علة لا تستوعب جميع أفراد موضوعه، كما لو قيل يحرم أكل الرمان لأنه حامض. فالمشهور على أن مفهومه يقيد الخطاب، فيدل على عدم تحريم أكل الرمان غير الحامض. فحتى لو وجد خطاب آخر مطلق، فهذا الخطاب المشتمل على التعليل يقيده. ولكن قد يمنع عن ذلك لعدة وجوه، أولها ما يقال من احتمال كون المذكور من قبيل الحكمة التي لا ينتفي الحكم بانتفائها، كما يرى ذلك في روايات علل الشرائع. وأنتم ترون أنه قد يقع الخلاف في كون المذكور حكمة أو علة، كما في قوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فقد ذهب جمع من الأعلام إلى كونه علة لجريان قاعدة الفراغ، فقيدوا إطلاقات قاعدة الفراغ بهذا التعليل، وقالوا إذن لا تجري قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة. بينما أن بعضهم كالمحقق العراقي حمله على الحكمة والتزم بإطلاق قاعدة الفراغ لفرض العلم بالغفلة. واستفاد السيد السيستاني منه قاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ، وذكر أن بين قاعدة الفراغ وقاعدة الأذكرية حال العمل عموم وخصوص من وجه. ولأجل ذلك لو أن شخصا كان يعتقد مانعية شيء في الصلاة، ولكن كان في الواقع جزءا في الصلاة، فصلى وبعد الصلاة شك في أنه هل ترك ذلك الذي يعتقد مانعيته أو أتى به نسيانا، فانطبق على الذي أتى به الأمر الشرعي لأنه أتى بجزء الواجب. فقاعدة الفراغ تقتضي إتيانه بذلك الجزء، وقاعدة الأذكرية حال العمل تقتضي عدم إتيانه به، لأنه لو كان متذكرا حال العمل لما كان يأتي بما يعتقد بكونه مانعا. وكيف كان؟ نحن لا نتكلم في الصغريات، نقول إن استبعرنا من جملة كونها في مقام التعليل فحملها على الحكمة خلاف الظاهر، لا يجوز أكل الرمان لأنه حامض، هذا ظاهر في التعليل، وحمله على الحكمة خلاف الظاهر. الوجه الثاني ما ذكره السيد الزنجاني من احتمال كون المنظور في الخطاب نوع الرمان، أو فقل الرمان المتعارف، يحرم أكل الرمان ناظر إلى الرمان المتعارف، ومنشأ حرمة أكل الرمان المتعارف حموضته، وهذا لا ينافي أن يكون هناك منشأ آخر لحرمة أكل الرمان غير المتعارف، وهو الرمان غير الحامض، يعني يحرم أكل الرمان لم يعلم كونه مطلقا حتى بالنسبة إلى الفرض غير المتعارف، بل لعله ناظر إلى الفرض المتعارف، والفرض المتعارف من الرمان مساوق لحموضته، فلا يمكن أن نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الرمان إن كانت مطلقة وشاملة للفرد غير المتعارف. هذا الكلام أيضا خلاف الظاهر، لأن حمل الخطاب على كونه ناظرا إلى الفرد المتعارف لا قرينة عليه، وما ذهب إليه السيد الزنجاني أخيرا من الإشكال في ظهور الخطابات الشرعية في إطلاقها بالنسبة إلى الفروض غير المتعارفة، كإشكاله في شمول دليل وجوب الصوم للبلاد التي يكون نهارها أطول جدا من البلاد المتعارفة، وهذا الإشكال طبعا يختلف عما ذهب إليه بعضهم من أنه يصام هناك في الساعات المتعارفة للنهار 17 ساعة أو 18 ساعة، ثم يفطرون والشمس فوق رأسهم، وبعد أن أفطروا يقومون يصلون صلاة الظهر والعصر والناس تضحك عليهم، هذا شيء ليس قابلا لأن يتفوه به. أما ما يذكره السيد الزنجاني هو أن خطاب وجوب الصوم منصرف عن الصوم في البلاد التي يكون النهار فيها غير متعارف، فلا يجب عليهم أداء صوم شهر رمضان لأن نهارهم تقريبا 22 ساعة في بعض الفصول، فهم يقضون صيامهم في وقت آخر، ولازم ذلك أنه لا يجوز لهم القضاء أيضا في النهار الذي يكون أقل من المتعارف ساعتين 3 ساعات، ولكن هذا القول أيضا غير قابل للقبول لعدم مانع من شمول الإطلاقات في الخطابات التي تكون على نهج القضية الحقيقية للفروض غير المتعارفة. الوجه الثالث ما ذكره السيد الزنجاني أيضا من أنه قد يكون لحكم علل متعددة، وهذا لا يمنع من الاكتفاء بذكر علة واحدة، فلعل هذه العلة علة غالبية لا دائمية، ولكن تذكر في الخطاب لكونها أوقع في النفوس، وهذا لا يعني أنه لا يوجد علة أخرى لحرمة أكل الرمان مثلا. فهناك علة غالبة وهي كون الرمان حامضا، تعليل حرمة أكل الرمان بهذه العلة أوقع في النفوس من تعليل حرمة أكل الرمان بعلة أخرى دائمة ومستوعبة لكل أفراد الرمان. ولأجل ذلك منع السيد الزنجاني من قاعدة أن العلة تخصص، ولكنه أيضا يمكن النقاش على هذا الوجه الأخير، بأن العرف إذا سمع من المولى خطابين يحرم أكل الرمان لأنه حامض، وخطاب آخر وهو أنه يحرم أكل الرمان، فيجمع بينهما ويحمل الخطاب المطلق على كونه ناظرا إلى فرض حموضة الرمان. نحن لم نقبل من السيد الزنجاني دعواه من أن العلة لا تخصص المطلقات الأخرى غير هذا الخطاب الذي اشتمل على ذكر هذه العلة. نحن قلنا بأن هذا الإطلاق المشتمل على العلة قيد بهذه العلة، ولكن التقييد لا يختص به بل يقيد سائر الإطلاقات. ولكن نوافق السيد الزنجاني في شيء آخر، وهو دعواه أن العلة كالحكمة في تعميم الحكم، كما أن العلة تعمم كذلك الحكمة تعمم. فلو منع المولى عبده من أن يرخص في لقاء الأجانب معه في الليل وقال له لا تدخل علي أحدا في الليل لأن بنكتة أني أخاف أن يكون شخص يريد أن يقتالني، فإذا كان النهار مثل الليل صار مظلم فالعرف يتمسك بنفس النكتة ويقول للعبد لا تدخل على المولى أحدا في هذا النهار المظلم. مثاله الشرعي ما ورد في النهي عن أكل الميتة من بيان أنه موجب لفساد البدن، لا إشكال في أن هذا حكمة، لأن أكل الميتة بمقدار يسير لا يوجب فساد البدن، أو أكل الميتة الشرعية أي الحيوان الذي ذبح على وجه غير شرعي على غير وجه شرعي لا يكون أكل لحمها موجبا لفساد البدن، فحرمة أكل الميتة من باب أن أكلها موجب لفساد البدن قطعا يكون من باب الحكمة لا العلة. ولكن العرف يفهم منه أن كل ما كان مثل الميتة موجبا لفساد البدن كاستخدام الهيروين، فالشارع لا يرضى به لكونه موجبا لفساد البدن. وهذا أمر صحيح نحن نقبله، وقد تبع السيد الزنجاني في هذا المطلب أستاذه المحقق الدامات. نعم، نحن نذكر شيئا وهو أن العلة والحكمة يختلفان عن بيان الكبرى، فتارة يقول الشارع لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا ظاهر في بيان الكبرى فنأخذ بالكبرى لا تأكل الحامض، وإن كان غير رمان. ولكن لو كان مجرد تعليل لا بيان لكبرى فلا يفهم منها أكثر من ذكر المقتضي للحكم، وأما أن هذا المقتضي ليس مبتلا بالمانع كوجود مزاحم أقوى لا يفهم منه. مثلا ورد في الروايات أن المحرم لا يصارع مخافة أن يسقط منه شعر أو يصيبه جراح. السيد الزنجاني يقول كل عمل ارتكبه المحرم وكان يخاف منه على سقوط شعر منه فلا يجوز، لأن هذا ذكرك علة والعلة تعمم. وهكذا ورد في القرآن الكريم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا علة. فكل فعل كان موجبا ومعرضا لطمع الأجانب فلا يجوز أن يصدر من النساء. فإذا علمت المرأة أنها لو كشفت عن وجهها في الشارع فبعض الشباب غير الملتزمين ينظرون إليها نظرة شهوة فيجب عليها ستر وجهها للتعليل المذكور في هذه الآية ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أنا أقول لا يستفاد من هذه الخطابات أكثر من كون هذا المذكور كعلة مقتضيا للحكم، ولكن قد يوجد مزاحم أقوى يمنع من فعلية ذلك الحكم. أنت حينما ترى أن ولدك اقترب من التلفزيون وتخاف أن يصيبه صداع فماذا تقول له؟ تقول له لا تقترب من التلفزيون مخافة أن يصيبك صداع، أو أن ابنك يلعب في حر الشمس فتصيح بويا ارجع إلى البيت لا تلعب في حر الشمس مخافة أن يصيبك صداع، فهذا الولد عاف الدرس بعد ما يطالع ما يروح يشتري الخبز، تعترض عليه يقول بويا أنت ما قلت لي لا تلعب في حر الشمس مخافة أن يصيبك صداع. فهذا استفدت منه أن كل عمل يكون في مخافة إصابة الصداع فلا يجوز، أنا أخاف إذا أطالع يصيبني صداع، أخاف إذا أذهب أشتري الخبز في النهار يصيبني صداع. هذا الاستفهار عرفيا أبدا ليس عرفيا، لأن كون مخافة الصداع مقتضية لحرمة اللعب في حر الشمس، ولا يوجد هناك مانع عن فعلية الحرمة، لا يقتضي ذلك أن لا يوجد مانع ومزاحم أقوى في سائر المجالات. وهكذا نقول في مثل قوله تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نقول قد يكون هناك مقتض ومزاحم أقوى يوجب ترخيص النساء في ستر وجههن وأيديهن. فلو علمت المرأة أنها لو ذهبت إلى الشارع وهي جميلة جدا، بعض الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليها نظرة شهوة، فلا دليل على وجوب ستر الوجه على هذه النساء إلا إذا كان كما يقول السيد السيستاني هناك مفسدة نوعية. فنحرز من مذاق الشارع أنه لا يجوز التسبب إلى المفاسد النوعية. هذا محصل كلامنا في مفهوم التعليل. وأخيرا نقول لا يستفاد من مفهوم التعليل إلا تخصيص الخطاب المطلق بفرض وجود هذه العلة، يحرم أكل الرمان لحموضته أو لأنه حامض. وهذا لا ينافي أن يثبت هناك حكم مقيد بالنسبة إلى أكل الرمان، كما لو ورد يحرم أكل الرمان عند حرارة الجو، هذا لا يقيد بفرض الحموضة. أو ورد أنه يحرم على المريض أكل الرمان، فالتعليل إنما يقيد الخطاب المطلق دون غيره. هذا تمام الكلام في المفاهيم، يقع الكلام في العام والخاص، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.